الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. بقيت فروع في أحكام الأراضي وهي غير قليلة، لكنها ليست من مختصات الغنيمة، بل من أحكامها في طول حكمها كغنيمة، من الفروع أو فروع الفروع، مثل البحث عن حكم الأموال أو الأراضي، وهي أبحاث هامة لا أقلل من أهميتها، لكن هذه ليس محلها الطبيعي أن تبحث. وين؟ في الجهات، من هذه الجهة أنا أقول محلها الطبيعي دراسة مستقلة مفصلة عن بحث الأراضي من قبل. أن الأراضي المفتوحة عنوى المحيات حال الفاتح، هل حكمها في عصر الغيبة كحكمها في عصر الظهور، أو أنها في عصر الغيبة تصبح بحكم الأملاك الشخصية للأفراد؟ قد تستغربون يا أخوان هذا السؤال، ومن حقكم أن تستغربوا، ذلك أننا لا نجد عينا ولا أثرا في الأدلة يفرق أو يميز بين عصري الظهور والغيب. كل الأدلة كانت واضحة في أن الرقبة وما حوات ملك عام للمسلمين، لمن هو الآن ولمن سيأتي. وتستغربون أكثر فأكثر عندما تلاحظون كلمات بعض الفقهاء الذين يظهر من كلامهم أن عصر الغيبة المقصود منه عصر عدم بسط أيديهم صلوات الله وسلامه عليهم، يعني يشمل عصر الحضور حيث لا تكون الدولة دولتهم عليهم السلام. أيضاً الكلام هو الكلام. ليش نستغرب أكثر؟ لأن أساساً هالأدلة صدرت في جو أكثر هذه الأراضي غنمت وسلطان الجو هو القائم، وبقي سلطان الجو قائم إلى، فما بيبقى لها الروايات مورد أصلاً. بلحاظ أرض السواد ما بيبقى لها مورد، لأن أرض السواد متى تسلط عليها؟ إلا اللهم هالفقرة الوجيزة جدا اللي حكى فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وشبه الحكم، شبه الحكم في زمن الإمام الحسن عليه السلام. طيب الأرض اللي فتحت بعدها أمير المؤمنين ما بيبقى لها موارد أصلا، مع أن الروايات ما استفصلت أصلا وأبدا. من هون بيجي للذهن، من أين يأتي هذا التفصيل؟ وعمدة ما يقال في هذا المجال سنيل، مقصودي مش ابحث، مقصودي فهرس كم فرع وما ابحثه. عمدة ما يقال في هذا المجال أنه جرت السيرة القطعية في زمن الأئمة عليهم السلام على التعاطي مع هذه الأراضي، التعاطي مع الأملاك الشخصية، وهي سيرة عارمة. لم نجد أي اعتراض من أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم عليها أبدا يقال. فيعد هذا إمضاء قطعيا لما جرت العادة والسيرة عليه. وهذا ما يظهر من بعض كلمات الشيخ بنحو آخر وصريحا من الشهيد في الدروس وأكثر صراحة من المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وربما جرى عليه من المتأخرين كثير من المحققين. فما هو الموقف في هذا المجال؟ هذا الكلام ودعوى السيرة القطعية واضح جوابه والتعليق عليه يا أخوان، لأننا لو آمنا بهذا فهو بمثابة إنكار الملكية العامة للمسلمين في غالب الأراضي، وهو على خلاف ظهور بل صراحة الأدلة من كونها تبقى ملكا لهم إلى يوم القيامة. ومن يبيعها الإمام بيقول أين عم بيقول هذا الحكي الإمام؟ بالله عليكم يا أخوان، مش في زمن عدم بسط يده الإمام الباقر أو الإمام الصادق لما سئل قال له ومن يبيع أرضا هي للمسلمين عامة، ثم قال إلى بيبيع وبيظل حق المسلمين فيها ثابت، قد يأخذها منه من هو أملأ بخراجه. مش هيك كان الحكي؟ هذا أيمتى هذا الحكي؟ في زمن بسط أيديهم أو في زمن عدم بسط أيديهم؟ هل بسطت بعد ذلك أيديهم سلام الله عليهم للحكم؟ ما بسطت إلى يوم هذا. طيب بعنوان المعصوم المباشر، فعلى هذا الأساس دعوة هكذا سيرة يا إخوان دون إثباتها كسيرة منضاد شرعا خط القتال أكثر من هذا. أقول أساسا العامة نظريا على المستوى الفقهي شرعوا للخراج، راجعوا كتبهم، راجعوا الأحكام السلطانية للماوردي للفراء أو معالم القربة في أحكام الحسبة القرشي أو فقه الجهاد في موسوعاتهم الفقهية كالمبسوط السرخسي أو المغني لابن قدامة أو الشرح الكبير لابن قدامة الثاني. فدعوى وجود سيرة عملية وتسليمها من قبل جملة من فقهائنا المحققين المدققين دون إثباتها كسيرة خرط القتال، فضلا عن إثبات إمضائها، فليست كل سيرة لو سلم جريانها يمكن إثبات إمضائها كما سأشير الجواب اللاحق. فعلى المستوى الفقهي السني والشيعي واضح جدا أن هذه الأرض ملك عام للمسلمين وتبقى على ذلك. نعم الشبهة من وين تأتي يا أخوان؟ الشبهة إنما تأتي من جهة أنه شيئا فشيئا انقرض أداء الخراج، وهذا نتيجة فساد الحكومات وفساد الحكام وعدم تقييدهم بالضوابط الشرعية بما هو أعظم من قضية الخراج. وإلا بقوا بنو أمية وبنو العباس بقوا مدة مدينة يأخذون الخراج من الناس. طبيعة الأرض يا أخوان مش عم يستأجرها لسنة أو سنتين، تقبلها وبناها وعمر بيته فيها وشيئا فشيئا نسيت أنها أرض لعموم المسلمين. وذاك الوقت ما كان في سندات بذاك المعنى وما في إلى آخره. فهذا لا يسلب المسلمين ملكيتهم بعد أن ثبت بالدليل أنهم مالكون بالمعنى الحقيقي للكلمة مضافا إلى الروايات الواردة في أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما يخرج يخرجهم منها صغرة. هذا يعني أن بعد ملك للمسلمين والله مش مالك. أما الكلام الثاني إنه مش كل سيرة فينا نثبت إمضاءها نحن بمجرد سكوت الإمام عنها، هذه السيرة سيرة مغطاة من أئمة الجور ومن حكام الجور، وهذا من شؤون الحاكمية. قد يكون عدم حث الإمام، الإمام حثه لغير الشيعة لا يؤثر، حثه للشيعة من باب علمه، وهذه جديرة بالتأمل، من باب علمه أنهم لا يأتمرون لا يحثهم، وأما الشيعة فمن باب علمه أنهم إن دفعوا الخراج لمين راح يدفعوا بالله عليكم؟ للحاكم الظالم، وهو يعلم أن ما آل هذا المال أو معظم هذا المال إلى وجوه الفجور والجور والامتيازات الشخصية، والإمام أولى بالمؤمنين من أنفسه. وهالمساكين اللي عم يشتغلوا بالأرض هؤلاء بعض المسلمين ولهم حقوق في بيت المال أكثر بكثير مما يصل إليهم، فقد يكون عدم إلزام الإمام لهم بدفع الخراج يبرر بأحد هذين الوجهين وربما كلاهما. والحال بين قوسين أقل القليل من الشيعة هو اللي كان يستلم أمثال هذه الأراضي، فهذه الامتيازات غالبا الدولة كانت تعطيها لغيرهم. من هنا تكثرت الروايات التي تتحدث عندنا عن أخذ الخراج والمقاسمة، روايات الخراج والمقاسمة لنغسطوها بالكسب المحرم من السلطان الظالم، وأن الإمام أباحها واللي جعلها البعض دليل على مالكية الدولة حتى الوضعية الغاصبة. بعض الباحثين كما في كتاب ملكية الدولة الوضعية لبعض المعاصرين، مع أن هذه الروايات لا تدل على أكثر من الإباحة لإمام لشيعة الإمام. هذه من مفردات السياسة العامة لرسم السياسة المجتمعية والاقتصادية لأتباع أهل البيت عليهم السلام في زمن قيام دول الجور. جيد، فمع هذا كيف يدعى؟ أي إمضاء هذا الذي يدعى؟ ثم كيف يتصور إمضاء يا إخوان تشريع على خلاف الأدلة القطعية، وأن الملك ملك عام للمسلمين؟ أساسا مسير البحث مش منطقي بهذا الشكل، وإن صدر من بعض الأعاظم. هذا الفرع الرابع أساني ما كان نيتي بحث، بس بحث وفيش بحث أكثر من هيك. إذا بتراجعوا بعض الكتب اللي فصلت فيه، فصلت بنقل كلمات فقط. هذا الفرع الرابع، ها؟ جيد. الفرع الخامس يا إخوان، ما دام فتنا هون ما راح ندخل بالبحث الجديد. الفرع الخامس هو بحث عن أن هذه الأراضي المفتوحة عنها هل فيها الخمس في أصلها؟ أنا ذكرت كلام أنه ما فيها هذه الخمس، خمس بس بالأموال الفردية، لكن بحث بين بعض المحققين أن هذه الأموال العامة هل فيها الخمس أو ليس فيها الخمس، والبحث طارق أن يكون ثبوتيا وأخرى إثباتيا، يعني ثبوتي إمكان وجود الخمس بالأموال العامة أو عدم إمكانه، إثباتي ظواهر الأدلة. أما ثبوتا يا إخوة فيمكن أن يجعل الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه ضريبة في أموال عامة، ما المانع؟ في أحد يمنع؟ في مانع عقلي؟ مثل ما الله جعل الخمس في أموال الأشخاص والأفراد، يمكن أن يجعله في ملكية لعموم المسلمين، أن الأرض تخمس أولا ثم ما بقي يجعل ملك عام للمسلمين. هذا قابل نتصور ولا لا؟ قابل، ما دام المالك اختلف. لو كان المالك واحد بنقول ما إلى معنى، بس المالك هناك هو خصوص الفقراء، خصوص فقراء السادة في نصفه، الإمام عليه السلام فيما ينوبه، بينما هون عموم المسلمين غنيهم وفقيرهم وكل شؤونهم العامة. في فرق بالمالك، ما دام يوجد فرق في المالك من حيث العنوان والمعنون أيضا، إلا حيث يلتقيان في الفقير أو الفقير السيد من بني هاشم. فالعنوانان على مستوى المفهوم يفترقان، فيوجد ثبوتا إمكان للبحث. إذا طوينا دونه يقع البحث الإثباتي. البحث الإثباتي الأصل العمل الأولي أنه لا شيء فيه للخمس حتى يثبت بالدليل، صحيح ولا لا؟ جيد. على مستوى الأدلة الاجتهادية قد يدعى وضوح ثبوت الخمس بإلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل. من المخاطب؟ عموم المسلمين. ألا يصدق أنهم غنموا الأراضي والدور والأشجار والنخيل؟ يصدق ولا لا يصدق؟ يصدق. إذا مشمول لإطلاق الآية المباركة. والقول بأن الآية خاصة بملكية الأفراد يحتاج إلى دليل. قد يشكل إنه في جملة من روايات الخمس والغنيمة يغنمها المرء الفرد، والغنائم يرحمك الله الفائدة تفيدها أنت كشخص. فعدة روايات واردة في الملكية الشخصية، فيقال إذا كان الأمر على هذا المنوال، إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ تصرف آية الخمس إلى الملكيات الفردية. إذا كان هالمقدار من الجواب، جواب واضح، فيقال بأن ورود بعض الأدلة في الخمس في مورد الملكيات الفردية وأكثر الملكيات ملكيات فردية لا ينفي شمول الدليل الأصلي العموم القرآني أو الإطلاق القرآني الذي يشمل كل ما يغنمونه. أصلا مورد الحرب هو سواء منقول أو غير منقول، أراضي أو غير أراضي. من هنا يصار إلى البحث عن وجود دليل واضح يقيد أدلة الخمس بالملكية الفردية، ولا يوجد لدينا يا إخوان دليل واضح بالصراحة يقيد أدلة الخمس العامة لا أقل الآية بالملكية الفردية، خصوصا أنه بحثنا بالقدر المتيقن، بحثنا في الغنيمة الحربية والآية قدر المتيقن منها الغنيمة الحربية أساسا والأراضي منها. أو يبحث عن دليل في نفس أدلة هذه الأراضي، نفس روايات الأراضي، كيف؟ بأن يدعى وجود بعض الروايات الواردة في ملكية المسلمين عامة للأراضي ظاهر بأنه لا يقطع منها الخمس، مثل روايات إبقاء الأرض المفتوحة عنها بيد أهلها ويدفعون منها كذا، ظاهر في أنه لا تخمس وأهل أهل ذمة صار. أو إذا كانوا أهلها مسلمين لكن أسلموا بعد أن فتحت لا تعود إليهم لأنها غنمت ثم أسلموا بعد ذلك كما تقدم. إنصافا توجد روايات وقدمت معنى الروايات ظاهرة في هذا المعنى. نعم. ولم يذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وآله ولم يشر في كلام أحد من المعصومين إلى تخميس شيء من هذا القبيل، علما أنه نقل إلينا دفع الخمس في الغنائم التي تقسم كما في مرسلة محمد بن عيسى الشهيرة التي قلنا سندها باطلة وغيرها. وتعدد الكلام عن التخميس وين؟ في ما يقسم على المقاتلين، أما ما لا يقسم على المقاتلين فلم يرد ولا في دليل واحد أنه يخمس. نعم ورد هذا في عبائر بعض الفقهاء الذي لا تصلح دليلا على الحكم الشرعي. الأمر لا يخلو من التباس حقيقة يا إخواني، لكن المحقق والله العالم، وهذا قديما بحثته في كتاب الخمس قبل 10 سنين تقريبا أو أكثر، أن آية الخمس ناظرة إلى الملكيات الفرقية بحسب القرائن العديدة، لكن بحثه تفصيلا ما وقفت فيها الآن، ولولا ذلك لما أمكن الجزم بعدم الخمس في هذه الأراضي. وإذا شككنا نرجع إلى الأصل، أصالة عدم التعلق. لكن المختار لنا في بحث الخمس، في تحليل وتحقيق آية الخمس، أنها ناظرة إلى أملاك الأفراد وليست ناظرة إلى أملاك الجماعات. ما عندي نص صريح، بس تجميع قرائن يا إخوان بحثته إبان ذلك، وثبت لدي من خلال القرائن أن الآية لا تشمل إلا الأملاك الفردية. بحث إثباتي مش ثبوتي. وعليه فالأقوى والصحيح في محل كلامنا أن هذه الأموال العامة للمسلمين لا يجب دفع الخمس منها. عموما هذا مش تكليفنا، مش تكليف الأفراد، هذا تكليف الإمام المعصوم عليه السلام، وفي عصر غيبته تكليف ما؟ تكليف ولي الأمر. هذا تمام الكلام يا إخوان في أي شيء؟ في أحكام الأراضي. وبه تم المحطة الثانية وهي الغنائم غير المنقولة. فتم الكلام فيما في الفصل الذي أسميناه آثار الحرب. أول فصل كان في الجهاد الابتدائي، ثاني فصل كان في الجهاد الدفاعي، ثالث فصل كان في أحكام الحرب والسلم، دخلنا فيه المرابطة والعهد والأمانة، الرابع فصل آثار الحرب، الأسارة والغنائم بقسميها، خامس فصل يا أخوان، هذا تغير الترتيب القديم، خامس فصل أحكام أهل الذمة، الجزية وغير الجزية، وهذا بحث مهم، لذلك عقدته فصل، ما جعلته من آثار الحرب. ليش؟ لأنه عادة الذمة كثيرا ما تكون بدون حرب، قد تكون نتيجة حرب وبالأثناء استسلموا وقبلوا بالنزول، وقد لا من البداية هم قبلوا يكونوا أهل الذمة لأنهم يعيشون في كنف دولة إسلامية. عموما مو بالضرورة هو من أحكام الحرب، هذا قد لا تنشب حربا أصلا. لذلك البحث عن أحكام أهل الذمة بحث عن المواطنة في الدولة الإسلامية لغير المسلمين، وهو بحث مهم. قديش فينا نفصل فيه ما أدري، بدي أحاول إن شاء الله فيما تبقى من دراسة هذا الشهر القادم إن شاء الله أن ننهي هذا البحث بإذن الله، وهو بحث مهم مع محل ابتلاء. يأتي الكلام فيه أنه ما بيروح. نعم يا إخوان، بالكل شغلة في بحث مهم وبيطول شوي بهذا البحث، إحنا بحثناه العام المنصرم تتذكروه في جهاد أهل الكتاب، بحثنا نحن من هم أهل الكتاب، إذا بتتذكروا في رسالة للإمام الخامنئي حفظه الله حول الصابئة، بحثنا ونقدنا وناقشنا في أن الصابئة منهم ليسوا منهم، وثبت لدينا أنهم اليهود والنصارى والمجوس بحكمهما، مش أنهم أهل الكتاب بالفعل، في الأصل لهم كتاب، والصابئة كانوا محل خلاف، والمشهور أنهم ليسوا أهل الكتاب ولا في حكمهم. وبعض فقهانا قالوا إذا رجعوا للطوائف الثلاثة هني أهل الكتاب، إذا ما رجعوا مش أهل الكتاب. الإمام الخامنئي ونزه يسير من فقهائنا وعظمائنا وعلمائنا حفظه الله ورحم الله الماضيين، قولان ثلاثة بس وجدت، يجزم بأن الصابئة هم أو بحكم أهله، ومنهم سيد الخوئي رحمه الله بحكم أهل الكتاب، ونحن لم نستطع أن نقنع أنفسنا بهذا الرأي يا إخوان. إذا بتتذكروا بحثنا يمكن بقينا 15 درس نبحث في الصابئة، فهذا البحث ما له معنى نجي نكرره هون، لانه من الابحاث المهمه اللي يعني احكام اهل الذمه المحرر من هو الموضوع، فهذا بحث بحثناه فلا نعيده. بقيه الاحكام ان شاء الله نبحثها تباعا بشكل قانوني. وقررت ان اعتمد يا اخوان في هذا البحث متن كشف الغطاء، لانه هو الوحيد من بين فقهائنا اللي بيحث بشكل صناعي، مش بيحث ادله، هو جايب فتاوى فقط، بس كان يكتب للحاكم القاجاري ذاك الوقت، فكتب بشكل مقنن كتاب الجهاد بالخصوص من كشف الغطاء للشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه. يأتي الكلام، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.